صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. الآية الكريمة عالجت قسم من أقسام الزواج، وهو تقريبا الزواج اللي يشكل في نظر كثير من الأمم مشكلة من المشاكل، بينما يعتبر الإسلام كحل من الحلول الطبيعية، وسأوضح لك المعنى إن شاء الله خلال البحث. قطعا احنا نعيش في مجتمع دي مشاكل، وهذه المشاكل لابد لها من حلول، واذا صار البناء نمر على المشكلة ونغمض عيوننا مو كافي، يعني تغميض العين واحدة ما يحل مشكلة، او عدم اعتراف بالمشكلة ما يحل المشكلة. احنا قطعا اكو عندنا مشكلة، وهذه المشكلة هي عبارة عن عدد كبير من العوانش وعدد كبير من العزاب، اي ما في شك ان المجتمع به عدد كبير من النساء العوانش غير المتزوجات، وبه عدد كبير من الشباب العاجب. طيب هذه المشكلة ما نقدر ننظر إليها معلقة، لا، هي ترتبط بجوانب أخرى، يعني بتعبير آخر إليها انعكاسات. هذه الآن إليها أثر من الآثار الاجتماعية الأخلاقية، إليها أثر من الآثار النفسية، إليها أثر من الآثار الاقتصادية، وبطبيعة الحال ما ممكن تلقى مشكلة انت تقدر تفصلها تمتلخها من النصاب السائد، ابدا، هي مندمجة مع النصاب ومرتبطة ارتباط مباشر به، فلازم تعالج لئلا تترك انعكاساتها بالجوانب الاخرى. دخل ابين لك اقسام العلاقات الزوجية السائدة بالمجتمع ايش كثر، ثم نشوف شلون الإسلام عالج هاي اللي يعتبرها البعض مشكلة اجتماعية. طبعا احنا هالليلة نمر بذكرى تقليدية، ذكرى القاسم ابن الإمام الحسن سلام الله عليه، واكو حديث حول شبهة زواج يوم العاشر من المحرم، وهالمعنى هذا شائد عند قطاع كبير من الناس، وبطبيعة الحال لابد من تسليط الضوء عليه حتى نعرف اذا كان الى منشأ او ما الى منشأ. نتيجة ما يشكل هو مشكلة، لكن دخلني دي للاقسام. اقسام الزواج عندنا طبعا اربعة، اكو عندنا زوج لزوجة هذا الوضع الطبيعي، الوضع اللي يكاد يكون طبيعي بإجماع الأمم، أن الزوج إلى زوجة والزوجة لها زوج، هذا واحد لواحد. هذا الزواج اللي ينسجم مع الفطرة، الزواج اللي قد ما تنجم عندما عنا مشاكل أو تنجم عنا مشاكل أقل، يعني اللي تقدر تسميه الوضع الطبيعي الفطري. طيب عندنا زوج لزواجات، هذا ما في شك أن تنتج من عنده مشاكل اجتماعية، لكن بشرط أن لا يكون هناك مبرر. هل مبرر إذا موجود لعله يولد لون من الاقتناع عند الطرفين إذا كان المبرر موجود؟ المبرر سيمر علينا إن شاء الله أيضا خلال البحث. وإلا هو زوج واحد أفرض لزواجات متعددة، إيش يختلف التعدد حسب الشعوب، بعض الشعوب أكو عندها ضوابط بالتعدد، بعضها ما عندها ضوابط بالتعدد أبدا. يعني المسلمين عندهم ضوابط بالتعدد هي عبارة عن أربعة: لا يحل لرجل أن يجري ماؤه في أكثر من أربعة من النساء الحرائر. طيب فهذا القسم الثاني من أقسام الزواج. القسم الثالث من أقسام الزواج عبارة عن زوجة لأزواج متعددين، هذا موجود عند كثير من الشعوب الآن الموجودة، وخصوصا في مناطق الهند والهند الشرقي الصينية مثلا ونظائرها وجملة من شعوب العالم موجود اسم هذا اللون من النظام سائد موجود، وبعض يرتبط بعقيدة دينية، وبعض يرتبط بعامل اقتصادي، وبعض يرتبط بعامل اجتماعي، هاي ثلاثة. واكو عندنا لا اللي يسموه جروب ماريج، يعني عبارة عن الزواج الجماعي، ازواج لزواجات، يعني ما اكو ضوابط ابدا ولا اكو ارتباط شرعي نهائيا، وهذا يكاد يكون اليوم شائد في معظم انحاء العالم. يعني انت الان حتى في اوروبا الغربية نادر الان بعد الكنيسة تلقى لها بصمات على العقود، ابدا ما موجودة. الزواج عبارة عن علاقة تنشأ بين زوج وزوجة وبين رجل وامرأة، وقطع فكرهم يبقون عليه يبقون ما يبطلون يبطلون، يروح هو تلزم ضربه وهي تلزم ضربها وهكذا. نبه لي موجود هذا ايضا. بس كل اقسام الزواج احنا نلقى عليها مؤاخذات، لكن الضوابط التي وضعها المشرع الاسلامي اذا روعيت ما نلقى مؤاخذات ابدا. ليش؟ لان الاسلام دين الواقع، دين الفطرة، ما يمكن يجيب حكم من الاحكام يصطدم مع الفطرة. فاذا شفت اصطدم معناه اكو انحراف اما بالفطرة او اكو انحراف بالتطبيق، حتما في شك واحدة منهن. زين دخل نجي الان الى هالمسألة، لسه قد يكون يصير وقت ان شاء الله الى معالجة الموضوع، لكن خلنا نجي الى هذه المسألة اللي عالجتها الآية. بسم الله الرحمن الرحيم: ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. كأنه ان الواحد يريد ان يتزوج اكثر من امرأة. اولا شنو الدافع للزواج باكثر من امرأة؟ كان اكو عندنا في بعض الشعوب القديمة ان الدافع دافع اقتصادي، يريد يكون عنده اولاد كثيرين يزرعون الارض يحرثوها، يديرون معملة أو يديرون متجرة أو محل بيع أو شراء. هاي من ناحية. من ناحية ثانية لا، قد يكون أحيانا بيع الأولاد. بعض الشعوب كان يبيع أولاده، نعم كان يبيع، وحتى في بعض الشعوب الأوروبية كانوا يبيعون أولادهم أو بناتهم يبيعوها، يبيعوا البنت أو يبيعوا الولد. طيب، والباعث كله إلى تعدد الزواجات يريد مجموعة من الأولاد حتى يكون عنده كمية من الأولاد يقدر يبيع من عندهم ويقدر يبقي من عندهم، يبيع من يريد ويبقي من يريد. هذا كان أحد العوامل اللي يبعث على التوسع في الزواج، هذا عامل. العامل الثاني العامل الاجتماعي. العامل الاجتماعي شنو؟ أن الواحد يريد عنده من يمشي على ما نقول احنا بتعبيرنا العامي وراء شدة زلم، اكو وراء جماعة من يمشي، يعني عنده أولاد متعددين يعتضل بهم، يعني إذا حط إيده حط إيده على كتف كم واحد من الأولاد ويرى أن إلى مناعة إلى مكانة. هذا أمر كانت تفتخر به العرب. أنا أعتقد أن حيمر ابن خلف ابن مهدلة السعدي، فحيمر ابن خلف دخل على النعمان، سأل النعمان قال له أنت ابن من وأبو من؟ قال له أنا ابن فلان، لكن أنا أبو عشرة وعم عشرة وأخو عشرة وخال عشرة. قال له عندي وياي 40 أنا الآن، بين ابن أخ وبين ابن أخت وبين ولد، نعم إلى آخره، عندي دول 40. قال له هذا أنت في أسرتك، كيف أنت في عشيرتك؟ قال له أنا في عشيرتي، إحنا الشاعر يقول فينا وين أشرنا إحنا، إن أشرنا إلى الناس وقف الناس. الأديب والشاعر يقول فينا ترى الناس ما شرنا يشيرون خلفنا، وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا. قال له إحنا مجموعة إذا مشينا ملأنا ما بين دفتيها. قال له هذا أنت في عشيرتك، كيف أنت في نفسك؟ قال له شاهدي شاهد العيان، وضع رجله على التراب وقال من أزالها عن موضعها فله 100 من الإبل. اللي يقدر يشير رجلي عن موضعها أنا أعطيه 100 من الإبل. عندي موضع الشاهد الفقرة الأولى المقطع الأول من الرواية، أن يقول له أنا أبو عشرة وأخو عشرة وعم عشرة وخال عشرة، فكان موضع اعتراض أن الإنسان عنده أولاد متعددين، ذول يعتبرهم ذخيرة اجتماعية ضخمة، ذخيرة اجتماعية كبيرة. هذا كان دافع من دوافع تعدد الزواجات. الدافع الثالث أقول لا، هذا أصلا ما يصير عنده، يعني من الزوجة الأولى يتزوج لكن ما يصير عنده من الزوجة الأولى أولاد أبدا، ما يصير عنده عقب نسل، فيظل إما يبقى محروم. وهذا الإنسان إذا عاش ببيت ما بيطلع ولد، يعني مثل ما واحد حاط له معلق له قفص خالي ما بيبلبل، بطبيعة الحال تأخذ الوحشة، يشعر بوحشة ويتحسر، شوف أن الله عز وجل منح الناس وأعطى الناس، يتألم يتأثر ما في شك. فيقول لك بدل أن أعيش الحرمان والشعور باللوعة أضطر أتزوج، أتلاقى أو أتلافى الأمر بأقل الضررين، بأهون الضررين يروح يتزوج. هذا أيضا دافع من دوافع تعدد الزواجات. دافع من دوافع تعدد الزواجات لدرجة عليه الناس، كان اكو كثير بالنسبة الى تعدد الزواجات يرى امتداد ذاته، يعني بتعبير اخر اكو عنده نزعة فطرية، النزعة في داخله تميل الى التعدد عند الرجل وتميل الى التفرد عند المرأة. المرأة عندها نزعة بالداخل الى التفرد بالزوج، ان ما تريد الا زوج واحد، يعني تكون تكرس حبها واتجاهها لزوج لواحد بس. ولهذا هاي النقطة يبحثوها، ما انسى انه اكو عندنا نسميه الفقه النفسي او نسميه افرض التفسير النفسي، عندنا فقهاء المسلمين او مفسر المسلمين يقولون اذا امرأة قدر لها زوجت وطلقت وتزوجت من واحد ثاني او من ثالث مثلا ثم حشرت يوم القيامة، هذه تحشر مع من من ازواجها؟ مفروض غالبا الحشر يكون مع الازواج، زين، فتحشر مع من من ازواجها؟ جملة من المفسرين يقولون تخير، يقولوا لا اختاري من احببت من هؤلاء اللي ارتبطت بهم بعلاقة زوجية، تختارين انت من عندهم اللي تختاري تحشرين معه. فالعامل النفسي مراعى، مراعى المرأة تريد التفرد تفضل، ما في شك انها تفضل في قرارة نفسها البعض على البعض الاخر، بينما الزوج عند نزعة في اعماقه تميل الى التعدد، تعدد الزواجات. واتخطر اكو دراستين اجريت على ما نشرته مجلة اليونسكو الشهرية، اثنين واحد من عندهم هذا اشلي انتاجون احد علماء الاجتماع، هذا عنده دراسة، والفيلسوف الانجليزي رسل ايضا عنده دراسة بنفس الموضوع، يذهبان الى هذا الرأي، الى ان الرجل يميل الى التعدد في اعماق ما يكتفي بالمرأة الواحدة، والمرأة تميل الى التفرد، لا تكتفي بالزوج الواحد. طيب بناء على هذا الرأي ان الرجل يرى امتداد رجولته او كمال امتداده ان يتزوج اكثر من واحدة، حتى بالاثناء هو مخطط لهذا الزواج او مو مخطط، هذا عمل صحيح او مو صحيح، مثلا تترتب عليه اثار سلبية او ما ترتب عليه اثار سلبية، ما يحسب لها حساب. والحال المسألة مو سهلة، جدا مو سهلة، لانه هاي المرأة اذا تزوجها وولدت وعندها اولاد من الاولى، يكون يشوف يمكن يقدر يحقق الانسجام بين الاولاد من هذه والاولاد من هذه، ولا ما يتحقق الانسجام، وهاي المرأة تظل تقرب اذن اولادها وهي تقرب اذن اولادها وتقوم لك القيامة على قدم وساق، هاي تعكس جميع ما عدها من الانفعال والتأثر، وهاي تعكس جميع ما عدها من الانفعال والتأثر، والنتيجة انه ينتهي الامر الى خراب البيوت. نعم الامر مو سهل، ولذلك تلقى نادر اكو ناس يوفقون في الجامع وفي المواءمة بين الاخوة، تلقى الاخوة منسجمين او متوائمين. هسه قد يقول لي واحد شيخنا هاي ما كانت الظاهرة هذه، يعني سابقا احنا لما نرجع للتاريخ، التاريخ يقول لنا ان خصوص الصحابة، الصحابة كانوا هو يعددون، يعني لما ترجع الى تاريخ الصحابة لا ترد تلقى لك واحد من الصحابة مو ماخذ 9 أو 10 أو 8 نادر، اغلب الصحابة كانوا يعددون، يعني هذا المعنى ما كان يشكل مفارقة عندهم، يوم ما كانوا يهتمون بان يكون يحدث مثلا خلاف بين هؤلاء. احنا نلمح اكو بوادر خلاف، يعني اروي لك حادثة، المؤرخين يقولون واحد دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وبيده وثيقة مال بستان، ورقة مال بستان، قال يا رسول الله هاي الوثيقة أنا أريد تشهد عليها أني هذه البستان أنا وهبتها إلى ابني فلان. قال له أكل أولادك يأخذ كما أخذ هذا؟ قال له لا يا رسول الله أنا هذا أحب أميزه نبذها النبي له نبذها. قال له قم خذها واطلع لا تشهدني على جور. هذا جور أنت تعرف جاي تلعب بالنار أنت لعبتك مو سهلة أبدا. أنت هذا اللون من التمييز راح يخلق مشكلة بين هذا وبين أخوته. انت لانك تحب ما يشتهى لكن نسيت انك دمرت العائلة باجمعها. لا لا تلعب في لعب خطر ابدا. فالمسألة ما في شك ان المواءمة بين انتاج هذه المرأة وانتاج هذه المرأة مو شيء سهل ابدا ابدا مو شيء سهل. يعني انت ما تقدر تضمن بانك راح تخلي دول الاولاد ينسجم بعضهم مع البعض الاخر. هاي وحدة. اثنين اشباع الهموم. يعني يوم من الايام كان الهم الوحيد عند الاب ان الولد ينسي مثل ما يقولون ويأكل وينام. هاي اليوم بعد هذا هكذا مثل ما نقول من البيضة يطلع يفكر انه يحصل اعلى شهادة. طيب اعلى شهادة ومركز اجتماعي ومركز اقتصادي انت راح تقدر تحقق لدنيا وما تحقق الا سهلة الحكاية. يعني هذا يقول لك انت بس المهم ان تطلعني الى الوجود. اذا طلعتني الى الوجود اقتطفتني الى الحرمان. فلان يطلع وابوه مهيئ له موطئ له فراش من حرير وموطئ له حياة كريمة. انت يعني كل ما عندك انك تطلعني الى الوجود. هاي هي تفيض علي الوجود وتطلعني الى الوجود. واذا طلعتني الى الوجود دبيتني الى الحرمان والى البؤس والى الشقاء. اقدر احصل تعليم او ما احصل. اقدر احصل مركز او ما احصل. اقدر في نفس الوقت ان اكون لي كيان او لا. إذن أمور كان لازم واحد يأخذهن بعين الاعتبار يأخذهن بالحسبان. يعني أمور مو سهلة أبدا. أنه مو يعني والله يا شيخنا أنا شنو يعني أنا علي مثل ما يقولون تقلع القاع ورزق على الله. لا يا أخي لا. الله عز وجل ما قال هكذا. الذي قدر كل شيء فأحسن. زين نبالي الله تبارك وتعالى يقول إن كل شيء خلقناه بقدر خاضع إلى معادلة خاضع إلى موازنة. لا يكون أنا والله لمجرد أن انقدح في ذهني أني أتزوج وشنو أنا شنو أنا موكلة الله لي وكلة الله لي لبسه. لا يا سيد لا. الله تبارك وتعالى يريد منا أن نقوم بالعدل. إن الله يأمر بالعدل والعدل وضع الشيء بموضعه. نعم. فنرجع للموضوع. المسألة في واقع الأمر أن هذا لما يندفع إلى التعدد تعدد الزوج بغض النظر عن الدافع بغض النظر عن العامل سواء كان عامل جسدي او عامل غير جمهور. اكو نقطة هنا خلنا نبه كلها شوية لا تفوتني. الامام الصادق سلام الله عليه يقول من تزوج ما لا يكفيه ثم زنت احداهن فالاثم في عنقه. مو اكو واحد مثلا ما عنده طاقة جسدية يقدر يكفي هالعدد من النساء اللي تزوجه بس تزوج عنده فلوس ها تزوج. طيب انت لما زوجت هاي المرأة راح تكفيها مضجعيا او لا؟ اذا ما كفيتها مضجعيا يعني عرضتها الى الرذيلة للانحراف. انت هاي باشر اذا جاء اسمها في عنقك. نعم اسمها في عنقك. المسألة مو سهلة. فهل الاعتبارات هل تؤخذ عند الزواج او ما تؤخذ عند الزواج؟ اذا ترجع عنا احنا لا مع الاسف ما موجودة عندنا. يعني اقول لك والله صار عنده شوية امور زينة ويقدر مثلا هاي يوفر الابيات هذا يوفر الابيات وهاي هي ها؟ لا لا هذا مو كافي ابدا. انما هناك معادلات لا بد من ملاحظتها، لان التعدد تترتب عليه اثار الله عز وجل افرض ما نص عليها تفصيلا، وان كان الروايات نص عليها، لكن عندنا قواعد عامة كما قلت لك ان الله يأمر بالعدل، والعدل وضع الشيء بموضعه، ووضع الشيء بموضعه اني انا مو الله عز وجل مكلفني اطلع لي جيش مال جهال، اطلع لي جيش مال اميين مال جوعانين مال حفاة، والله شنو ثقلهم على الارض ورزقهم على الله. لا هذا غلط، غلط تمام الغلط. هذا لا بد من الاخذ بعين الاعتبار توفير الكفاية. هذا انا طلعت للوجود لازم اوفر له الجو الكريم، اوفر له المناخ الملائم، وإلا أكون جنيت عليه. طيب إذا عرفنا هذا نرجع للآية شو تنبه لي من بعد هالمقدمة. الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. ولذلك استغلها أحد الزنادقة قال هذا قرآنكم كل تناقض، مو هذا قرآنكم، فإن لم تعدلوا فواحدة يقول، واحنا من ناحية ثانية يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا. فأنت إذا تعرف أنهم يقدرون يعدلون ليش تسمح في أكثر من واحدة؟ هذا مو تناقض، هذا مو شغلته. ومع الأسف ذول اللي مو شغلتهم ويحطون أنفسهم في قضايا مو شغلتهم يطيحون بها، هذا البلاء. يعني هذا اقول لك اعرف ان اكون متعلق متعدد هنا، فان لم تعدلوا فواحدة يعني ان لم تعدلوا بالمودة. اذا ما تقدر انت بالانسجام بالنفقة تعدل بين الاثنين وحدة، واذا لا يقدر يعدل بالنفقة المودة لا سبيل غير مقدور عليها، مودة خارج عن الارادة. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وآله إذا قسم بين أزواجه يقول اللهم هذه قسمتي، هذه قسمتي فيما عندي، أما لا تؤاخذني في قسمتك فيما عندك فيما لا أقدر عليه. فيما لا أقدر عليه يعني المودة الحب. ولهذا كان إذا أراد ينتقل من بيت واحدة من أزواجه إلى بيت ثانية يأخذ إجازة من عندها، إذا ما أعطت إجازة ما ينتقل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذلك البيت. يعني قد يأخذ إذن من إحدى أزواجه أنا الليلة أدبات بالبيت الفلاني، إذا إجازته ينتقل وإلا ما ينتقل. حتى عروة يقول سألت خالتي عائشة قلت لها شلون كانت حالة الرسول مع أزواجه، قالت ما كان يفضل واحدة منهن على الأخرى، وكان إذا راد ينتقل من بيت واحدة إلى أخرى يأخذ إذنها، وأما أنا ما كنت أأذن له. هي تقول له قل أنا كان إذا يطلب مني ما أأذن له أبدا، ما لا أعطيه مجال أن يذهب إلى واحدة من زوجات الأخرى. فموضع الشاهد المسألة بالواقع أكو شيء مقدور عليه وشيء مو مقدور عليه. هنا العدل بالنفقة فلن تستطيعوا أن تعدلوا بالمودة، لكن العدل بالنفقة مقدور عليه. واحد الله عز وجل موسع عليه يقدر يكفي هاي ماليا ويقدر يكفي هاي ماليا، لكن بالمودة ما يمكن، ما يمكن. المودة تختلف، هاي عندها مزايا هاي ما عندها مزايا، هاي عندها خواص هاي ما عندها خواص، هاي عندها أفرض جوانب مرتفعة فيها عن هذه، هاي ما عندها الجوانب. إذن أمور غير مقدور عليهن أبدا بالمساواة. ما يمكن الإنسان يقدر يساوي بين هالمرأة وهالمرأة مع وجود هالفوارق. لكن هذا يجي ويقحم نفسه هاي مثل هالأيام يجيبون يحطون بالانترنت، يجيبون يحطون بعض المستقل الإذاعات أو بعض القنوات، يجابوه وزجوه وقام يحكي. وكي أخي أنت عرب أنت جايبك لهالحكي هذا؟ أنت ماذا أفهم أنا؟ لأن تخليه للفقهاء التدجيج روحك في قضايا مو شغلتك شنو؟ عشان فرد واحد يجي رأسا ماكو صاحب الزمان. بأي لغة تتكلم أنت؟ إذا تمثل المسلمين إجماع المسلمين، إجماع المسلمين أن من أنكر صاحب الزمان فهو كافر. فأنت علمًا علمًا خاطب إجماع المسلمين. اللي يحب خلي شوف ما كتب، شوف البيان للجندي الشافعي، ومثلًا ما كتب منن الرحمن للشيخ جعفر النقري مثلًا، شوف ما كتب في صاحب الزمان مثلًا في أكثر من مؤلف، شوف الإحصاءات والمقدمات حتى آخر ما صدر من مكة المكرمة من مفتي الحرمين، من مفتي قطر، من مفتي من يفتي من علماء المسلمين، يذهبون إلى أن إنكار صاحب الزمان إنكار لضرورة من ضرورات الدين ومنكر الضرورة كافر. فأنت لمن تخاطب؟ خاطب المسيحيين؟ المسيحيين ما عندهم صاحب الزمان، عندهم المخلص. خاطب اليهود؟ ما عندهم هالمعنى هذا. الملحد؟ الملحد ما عنده كل شيء، مستريح من كل دنيا. ياهو، فشضلنا المسلمين. المسلمين بصورة عامة بالإجماع أن من أنكر صاحب الزمان عندهم فهو كافر. فأنت لما تيجي تنفي وجوده ولا شنو هذا من ولد وتستبعد ولادته، على ماذا تستند؟ عشرات النصوص والروايات والأدلة. يا أخي واحد ماكو حاجة، أنا ما مو شغلتي أني أقحم نفسي في شيء مو شغلتي، ما تعي إلى أبدا. أرجع تمحص الأمر، تروى، لا تستعجل بالحكم، شوف المسألة ألم بها من كل أطرافها، شوف ناهضة أو لا. على العموم هاي من النوع. هذا يجي يقول لك هذا القرآن كله تناقض، هنا يقول فإن لم تعدلوا فواحدة، هنا يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا، مع أن المتعلق متعدد، هنا المتعلق النفقة وهنا المتعلق المودة، ويختلف هذا عن ذاك. طيب أرجع للآية. الآية تقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. هنا أكو كلمة والله جميلة لواحد من العلماء، يقول الإنسان إذا خاف من الماء ما يشغل يتوضأ بالماء، إذا خاف نعم من المرض يترك الصوم، إذا خاف من عدم العدل ليش يقدم على الزواج؟ ما خدعي، ليش تخالف أمر الله عز وجل؟ هي المسألة هو الإنسان شنو يريد؟ بيت يستقر به وسكن يأوي إليه، وهاي المرأة الواحدة الصالحة كافية لأن تقوم بهذا الدور وزيادة، إلا إذا مثل ما قلت لك حالة ظروف ثانوية، امرأة عقيمة ويضطر بدل أن يطلقها، وهي عشرة وما تكون العشرة وعزيزة عليه يبقيها ويضطر يتزوج امرأة حتى ينجب من عدة، أي واحد. حالة ثانية امرأة مريضة وعزيزة عليها ما ينتفع بها، وإلا تربط بينها وبينها عشرة قوية ورباط من المودة والحب، فدفع الظروف لأن يعدد تخلصا من الضغط عن هاي المرأة المسجات المريضة مثلا. أكو حالات تقدر تعتبرها مبرر شرعي وعقلائي وخلقي، هاي الحالات. أما أنه إحنا نجي نعبد بالرخصة، لما الشارع يعطينا رخصة الله يحب أن يأخذ برخصة، لكن في الحدود المعقولة المشروعة كون نحكم ضوابطنا وعقولنا وقواعدنا. نعم يلا نخدم. زين، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ليكون الواحد من عندكم لمجرد أن أحب امرأة هاي المرأة أعطاها المنزلة وهجر الأخريات واعتدى على الأخريات، ولمجرد أن هاي أصبحت موثوقة عنده، هاي أصبحت موثوقة بوثاق شنو؟ هو عبارة عن العقد الشرعي، وهي امرأة حرة خضعت خنعت لأنها ارتبطت بكلمة الله، لأنها مرتبطة عندك بكلمة الله. أنت رأسا هاي المرأة تجي تحولها إلى أسيرة في بيتك، تحولها إلى أسيرة؟ لأن هاي المرأة الواقع أنت دي تملك رقبتها بكلمة الله، وملك رقبتها بكلمة الله، ينبغي أن يجعلك نبيل، ما يسلب من عندك معنى النبل. تصبح هاي المرأة لمجرد أنك شوي انحرفت عنها على حساب كلمة أو على حساب موقف أداك، انحرفت عنها وتركتها، وأدى الأمر بعد ذلك إلى أن أصبحت هذه أسيرة تموت كبتا وتذوب. انت اقعد فكر، اكو عندنا عملية يسموها العلماء عملية الانتروسبكشن، يعني عملية الاستبطان تمثل، شلون يعني؟ يعني انت فكر لو الامر معكوس، لو الامر معكوس وهاي المرأة ترتبط بعلاقة برجل اخر غيرك، فكر شو يصير بيك؟ انت تذوب تحترق، زين انت الان مرتبط بعلاقة مع امرأة اخرى فرص شرعية، لكن لا تنسى تأثير الغيرة، تأثير الموقف، تأثير الحالة النفسية. فهاي انت الان استقلة، لا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. هاي المرأة وحدة من امرين، ما تستطيع ان توفيها حقها، حاول ان توجد لون من المواءمة، هالمواءمة بحيث ترفع الإشكال هذا، وإلا تبقى المشكلة قائمة. زين، بعدين أكو نقطة أخرى، إحنا ليكون نتأثر تقليديا بالشعوب الأخرى أو حتى بقواعد موجودة عند شعبنا. يعني مثلا أضرب لك مثل، في أيام الساسانيين كانوا يتزوجون امرأة يطوها المكانة الرئيسية، ومجموعة من النساء يطوهن مركز الخدم. هذه الأولاد ينحسبون على هاي الزوجة الأولى، هي تعتبر أم الأولاد، وإن كان تلدهم نساء أخرى، تلدهم نساء أخرى مو أمهم، لكن ينحسب عليها، هي اللي تعتبر الأم، وهذن يقوما بدور الخدم. اتنبه. وإذا ولدا، إذا ذكر ينحسب الذكر على المرأة الأولى، وإذا أنثى لا، أصلا ما تحسب من الأولاد تظل معلقة شائبة. يعني هذا كان نمط من أنماط العلاقات الشائدة عند بعض الشعوب، وأكو نمط من أنماط العلاقات موجودة عند العرب، نمط من أنماط العلاقات موجودة عند الهند وعند الصين وعنده إلى آخره. القرآن الكريم يقول لا تروح بكم التقاليد، أو يروح بكم محاكاة الآخرين، لا خل عامل النبل هو الذي يتحكم في مصائركم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. طيب، هسه نسأل، احنا نطرح هالسؤال، نقول احنا عندنا هاي مشكلة موجودة، المشكلة ما في شك الآن مشكلة عندنا موجودة، وأنا ما أقول لك، يعني أنا لما أفكر الله شوية منعم علي وعندي كم فلس، من أفكر وين أصرف هندني، أول ما يدور في ذهني يوحوي لي مسجد، يو حسينية مثلا. أما واحد من عندنا يفكر أن أفرض 30 دار صغيرة مهمتها شنو؟ ان هذه املك كل دار عبارة عن غرفة ومرافق وساحة الى اسرة لا تملك ما اقعدها، اختارهم اجيب اعصفة وبدل ما يتعرض للضياع يقعد بهالبيت هذا الصغير يستر عليه هو وعائلته ووفر له سكن. هذا ميتان مثلا مجموعة عندنا من الايتام بدل ما يسكعون بالشوارع رايحين من هالجانب وجايين بهالجانب وبالاخير اجرهم عناصر الاجرام يمينا وشمالا، لا هذا بدل هذا ينوضع الى فرد مؤسسة تحميه من الوقوع في عامل الشذوذ والاجرام والانحراف. قليل من عندنا اللي يفكر هذا التفكير هذا النمط، عندنا تفكير تقليدي، هذا مؤسسة يقام بها صلاة او مؤسسة يقام بها ذكر او مؤسسة يقام بها مناسبات اهل البيت مثلا، بس هذا هو. لا الحقيقة شوية افكارنا تكون تتحرك شوية، ها تتحرك الى ابعد من هذا. فخلينا نرجع شلون نعالج هالمشكلة هاي، كيف تعالج؟ ولم تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. الان اكو عدد كبير من الشباب يريد يتزوج ما يقدر يتزوج. منين هذا؟ هذا هو طلع منا مثلا توظف، اذا تحسب راتبه يا دوبك يوفر لرغيف يولا، اذا راتبه ما يوفر لرغيف وين هذا يقدر يشتري له بيت، يقدر يشتري له شقة، يقدر يشتري له مكان، يولد بعائلة ويصير عنده أطفال؟ أبدا ما يقدر. فظل شنو عازل، والبنت ظلت عامل، والنتيجة شنو من وراء هذا؟ هذا عامل من العوامل. تجي لي عوامل أخرى تضاف إلى العوامل الأخرى، ما عندنا واحد يعترف بحجمها الطبيعي. بس انا مثلا يطوها مهر هالقد قليل، لا فلان اشتروا لها كذا واعطوها كذا، يبقى ما يخالف، كل واحد الى حجمه، كل واحد الى حجمه الى مكانته الى كذا، ها في يضاف لها عوامل ثالثة ورابعة، ويوم على يوم المشكلة جاي تتضخم حتى تأخذ شكل هرم. تنبه لي شوية، جاي تتضخم حتى تتناول طبقات. طيب هاي كيف تحل؟ وانت دي تشوف انت الان شعوب، انتو تعيشون الان في بلد تجي ليه شعوب من مختلف بقاع الارض والشكل، وكل واحد اكو عنده تقاليد وعنده اعراف وبالوان، نعم، من التصرفات اللي ما نقرها احنا لا دينيا ولا خلقيا. طيب شلون يعني نعرض عوائلنا الى ان تندمج بهالمؤسسات هاك؟ شلون يعني ما نفكر هذا ما ينبغي ان يبعثنا؟ اخر شنو معنى المسلم اخو المسلم؟ شنو معنى العرض المسلم هو عرض للمسلم الاخر؟ ها شلون يعني من لم يهتم بامور المسلمين فليس منهم؟ يعني ليش مثلا ما تكون جمعيات او تكون مؤسسات مهمتها معالجة أمثال هذه الثغرات حتى لا ينتهي الأمر إلى الضياع، لا ينتهي الأمر إلى أن نقع بالبئر ونقعد نضرب يد على يد ونصيح أن الزمان والله مو خوش زمان؟ لا إحنا مو خوش زمان، ما بشيء زمان يبقى هو الزمان. فشلون معالجتها؟ فتلقى عندنا الان قسم يعالجها عن طريق الخلائل، يعدل، لكن خلائل عنده علاقة ويا 20 امرأة، هذا نوع، وما عنده مزية الا انه يملك، عنده فلوس ويقدر يعطي هذه ويقدر يعطي هذه. واحد اخر يعالجها بلون اخر، لكن المشرع الاسلامي لا، المشرع الاسلامي فتح باب التعدد وسمح بالتعدد بأربعة. اكو نقطة هنا شوية مرينا بها خلي الفت نظرك لها. مع الاسف احنا اكو عندنا في تاريخنا لون من التهريج حتى التاريخ الفقهي، اكو كثير عندنا الان لما يمرون بالامامية الشيعة يقولون ان الامامية يجوزون لانفسهم ان يتزوجون اكثر من 9 نساء في وقت واحد، وواحد يقول لا يجوزون أن يجوزون 18 امرأة في وقت واحد، وين هاي المكان؟ هاي عد غيرنا مو عدنا أبدا. يعني مع الأسف مو عدنا، هاي عند المذاهب الإسلامية الأخرى. واللي يحب أنا مثلا معالجها في فقه الجنس، يقدر كل واحد يقرأ موجود التعدد باب التعدد ويشوف. أنا ذاكر المصادر والأدلة بالحرف الواحد موجودة. ما عدنا من هذا، احنا عدنا أربع، يعني أكثر ما يحل للمرأة أن يتزوج في وقت واحد أربعة من الحرائر. نبه لي. ومثل ما قلت لك لازم يكون أكو مبرر خلقي أو شرعي، وإلا أكثر من هذا العدد ما عدنا. بينما عد غيرنا واحد يقول لا هذا يقدر يتزوج ما أحب، يقول مثنى وثلاث ورباع، هذا مثل أخرجه مخرج المثل. يعني مثل ما تقول أخذ من الشط ما 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 تستطيع، 10 دلة أو 20 دلو أو 30 دلو، هاي من النوع. إيش قد ما طول عندك مجال، عندك طاقة وعندك فلوس تقدر تتزوج، تزوج ما تحيط. لا، هذا رأي كل فوضى لا سبيل إلى قبوله أبدا. إذا نعالج مشكلة منطي حدا مشكلة ألعن بعد، هاي معناه أن دب أنفسنا في مشكلة ألعن، وإحنا نحاول أن نحل مشكلة. إذا شنو المشكلة؟ ها؟ يعني أنا الآن لما أريد أحل هالمشكلة كيف أحلها؟ ماكو إلا أن يتوفر المجتمع المسلم على أن يأخذ بعين الاعتبار بأن عرض المسلم عرضه، وأن بنت المسلم بنته، وأن أخت المسلم أخته. كون يأخذ هذا المعنى بعين الاعتبار، تضافر جمعياتنا مؤسساتنا المالية تعالج هالمشكلة، التقليل من عدها بشكل وبآخر، عن طريق معالجة غلاء المهور، توفير السكن، توفير سبل العيش الكريم لمن لا يجد، وهكذا. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب، بعد هاللمحة شوية، طبعا الموضوع طويل ومهما نحكي به طويل وما نقدر نخلص من عنده بهالسرعة، بقي عندنا شيء آخر. هذا الشيء الآخر اللي نقول إليه ينبغي أن تزال عن الطريق العقبات اللي نعبر عنها عقبات عقدية ناشئة من تاريخنا. شلون هاي العقبات العقدية؟ يعني أن هذا ابن العشيرة الفلانية، عشيرته ما تناسب عشيرتي، هذا ابن البيت الفلاني، بيت عادي ما يصل إلى مستواي، أنا لا، أنا من بيت شكل آخر. إجا الإسلام سحق هذا كله، قال إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كل هذا سحقه وطأه برجله. ليه؟ وبدأ دعا إلى الزواج المن؟ دعا إلى الزواج المبكر. قال سعيد من لم تطمت ابنته في بيته. يعني أنا نشوف لها الزواج الملائم المعقول اللي ما ينتهي الأمر به، يعني ما يريد ما يريد نشيل النبي بالشارع. لا، كوني لاحظ الإنسان اعتباره ودرجة اعتباره، لكن في الأصول المعقولة لا يكون في بي تزيد وبي تنطع. ها؟ الزواج المبكر. وترى ما أكو شيء حبيب إلى نفس الأب أو حبيب إلى نفس الأم من تزويج الولد أو تزويج البنت. الأم هواي تفرح لما تشوف ابنتها استقرت في أسرة وفي بيت وصار أكو عندها أطفال، وقامت الأم تشوف أن هاي الأطفال يمثلون أمهم وجدتهم، هذول جزء من الأم والجدة. والوالد يشوف أن الأولاد يمثلون امتداد الطبيعي، أن هذا ابني قبل أن أطلع من الوجود، الحمد لله أنا شفت أن فرعي هذا الفرع بدأ ينمو، هذا الفرع بدأ يتسع، هذا الظل بدأ يأخذ بعدا أكبر. هذا بطبيعة الحال يلعب دورة في زرع شعور بالإطمئنان في نفس الأبوين. ولهذا الأم تشتهي، أول ما تشتهي أن يزوج ابنها، والأم تشتهي أن يزوج بنتها. هل معنى هذا أنا أتخطر هو اللي غلب على بعض ما نعتبره لسان الحال في واقعة كربلاء؟ وإلا أرجوك، واقعة كربلاء مو واقعة يمكن أن يكون بها زواج ونقول أن الحسين زوج. ها؟ لا، يعني إذا ترجع للرواية، أولا القاسم آنذاك كان عمره 9 سنوات، 9 سنوات مو مؤهل للزواج حتى نقول أن الحسين زوجه. نبه لي شوي، هاي وحدة. ثانيا اللي تقريبا يكاد يكون عليه الشهرة أن زوج ابنة عمه سكينة، والحال سكينة امرأة كبيرة ومتزوجة واقعة الطاف ولا يمهل معنى هذا وأبدا بعيدة ولا غيره. نعم. اثنين، ثلاثة، أن الإمام الحسين سلام الله عليه الظروف اللي كان يعيشها مو ظروف مال زواج، مو ظروف مال قيام عقد وتطبيق لهذا العقد بأن خلي نجري الزواج فعليا، يعني اعتبارات كلها لا تساعد على مسألة الزواج. نبه لي، لأن عندنا أولاد الإمام الحسن اللي طلع اللي تركهم الإمام الحسن بين ذكر وأنثى 15، 8 منهم ذكور. نبه لي، ودول بعضهم أبو 9 سنوات خلفه حمل في بطن أمه الإمام الحسن، والبعض الآخر أبو 10 سنوات، والبعض الآخر أبو أكثر، ومعروفين ذكرهم المؤرخون نصوا عليهم، منهم القاسم وأخوه أحمد ابن الحسن، دول أشقاء قتلا يوم الطف معا، وقسم أخذ بالأسر ضربت يده فقطعت وأخذ أسيرا، وقسم قسم نصون عليهم المؤرخين. القاسم لعله آخر نبلة في كنانة الحسين، آخر نبلة لما سقط أهل بيته ووقف الحسين ينادي هل من ناصر، ألا هل من داب يدب عن عائلة رسول الله، طلع هذا الصبي وله من العمر 9 سنوات وأشهر. قال يا عم لقد ضاق صدري وشئمت الحياة، وأنا سمعك تنادي ألا هل من ناصر، عم إذن لي حتى أقاتل بين يديك. عين الحسين أرخى لعينيه الدموع، شاف أن دول يتسابقون إلى الموت البراعن من أهل هاشم. قال صبرا بني إخوتي، صبرا بني عمومتي، لا لقيتم هوانا بعد هذا اليوم. قال بني انت وديعة عندي، وانا كان عندي امنية، عندي امنية انك تنشى وتترعرع، ويمكن ان اعقد لك على واحدة من بنات عمك، لكن يظهر لا ان الاقدار حالت بيني وبين ذلك. ادن الي بني حتى اودعك. اعتنقه الحسين، جمع يديه على عنقه وانحنى عليه يشمه ويقبله. طلع له ثوب لأبيه الحسن وجب لأبيه الحسن، وطلع له سيف وأخرج له عمام لاتها على رأسه، ثم قال ابرز بني بارك الله فيك. نزل الصبي وهو يرتجز، إن تنكروني فأنا نجل الحسن، سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن، بين أناس لا شقوا صوب المزن، نزل يفري الأبطال فريا بسيفه، يقاتل قتال الأبطال، اعصوصب عليه القوم، أقبلت إليه السهام من كل جانب ومكان، وأقبلت إليه السيوف، ضرب ضربة على رأسه، سقط إلى الأرض مناديا أدركني يا عمّا. أقبل إليه الحسين كما ينقض الصقر على فريسته، نظر إليه يفحص بيديه ورجله، جلس عنده يمسح الدم والتراب عن وجهه، يا عمي النوايب مرمرني وهمومكم هل شايفني لحقنا على عيون ومني. المؤرخين يقولون وضع الحسين صدره على صدره وأقبل به ورجلاه يخطان الأرض خطا. العبارة تلفت النظر، الحسين طويل فارع القامة، القاسم بعد برهم ابن 9 سنوات، شنو معنى رجلاه يخطان الأرض خطا؟ يظهر أن الحسين لما حمله انحنى بعد ما يقدر يعدل ظهره. أقبل به ورجلاه يخطان الأرض، دخل به إلى الخيمة، وين وضعه؟ وضعه إلى جانب علي الأكبر، وجلس ينظر مرة في وجه هذا ومرة في وجه هذا ويقول: غريبون عن أوطانهم وديارهم، تنوح عليهم بالبراري وحوشها، هنا يا مغسل الشبان بهداي ابهاد من تصب عليهم الماي، اريد اقف واغسلنهم بيمنان، تلك الوجوه المشرقات كأنها الأقمار تسبح في غدير دمائي، خضبوا وما شابوا وكان خضابهم. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم اختم لنا بالعاقبة الحسنة. اللهم ضعنا يوم تحشرنا بين رحال آل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.